بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واطلبوا الجنة التي أعدها للمتقين. فالله سبحانه وتعالى لا يخدع عن جنته، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول بأنه لا يوجد ثمن لأبدانكم إلا الجنة، فما بالكم بالأرواح؟ ولا جنة إلا بالتقوى وبالولاية لمحمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم. عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم إخوتي الأحبة، أخواتي المؤمنات، بشهادة الصديقة الطاهرة المظلومة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من نيل كرامة الموادة لفاطمة الزهراء ولأبناء فاطمة الزهراء، ومن أن نكون محظيين بالبراءة من أعداء فاطمة الزهراء من الأولين والآخرين. لا يجدر بنا أن نتابع حديث الولاية من دون أن نمر على طريق فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
من دون أن نقف على أعتاب البضعة المنتجبة، على أعتاب في حاءات حياتها العقائدية والسياسية، ومن دون أن نسجل لأنفسنا قدرة وشرفا يوم القيامة في أننا جلسنا في مجلس الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وتعاهدنا ذكر فاطمة الزهراء امتثالا لقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول للفضيل ابن يسار رضوان الله تعالى عليه: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون بأمرنا؟ قال له: بلى يا ابن رسول الله، نذكر أحزانكم فنحزن، ونذكر فضائلكم فنفرح لكم. قال رحمكم الله احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا. ولا يوجد فينا من لا يرغب برحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد فينا من يجد في نفسه شحا في أن يذكر آل رسول الله وما جرى على آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. والحديث عن الزهراء تارة يكون عن المظلومية التي ظلمت بها، وأخرى عن طبيعة جهادها العقائدي والسياسي وطبيعة ما قدمته كأسوة لنساء العالمين، وأخرى لا بد من أن يتوجه إليه الناس، وللأسف الشديد لا يوجد من يتوجه إلى هذه المعاني من خطبائنا ومن مبلغينا إلا العدد القليل، وأعني بذلك الحياة العقائدية لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نتحدث كثيرا عن حياتها الاجتماعية وما جرى عليها، ولكن الحياة العقائدية عادة ما لا نمر عليه إلا مرور الكرام. اللهم إلا بعضا من الحديث عن فدك، وحديث فدك لا علاقة له كثيرا بمسألة العقائد بمقدار ما له علاقة بطبيعة حركتها السياسية وبجهادها السياسي. لكن الحياة العقائدية للأسف الشديد ظلت تعاني من إهمال الكثير من المؤمنين. هذه الحياة التي لم يحدثنا عنها أي كان، وإنما حدثنا عنها الله سبحانه وتعالى. الله هو من تصدى في قرآنه الكريم لكي يحدثنا عن مقام فاطمة الزهراء، ليس حديثا عن الفضائل والمناقب كما قد يحاول الكثير من الخطباء أن يشيروا إليه. فمثل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يكفيها أن تكون فاطمة الزهراء لكي تكون منبعا لكل الفضائل والكرامات. ولكن ثمة أمور هي الأكبر وهي الأولى بالاهتمام والأجدر بالانتباه في حديث هذه الفضائل. نتحدث كثيرا عن آية المباهلة ولا نمر على دور الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في المباهلة، وماذا يعني اشتراك الزهراء في المباهلة. نتحدث كثيرا عن آية المودة ولا نلتفت إلى ماذا يعني وجود الزهراء كواحدة وحيدة في آية المودة. ونتحدث عن آية التطهير ونكاد ألا نلتفت إلى طبيعة وجود الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في هذه الآية. أنا لا أتحدث عن الوجود البدني أو الوجود المادي لفاطمة الزهراء، ولكن ثمة وجودا عقائديا وفكريا لا بد من أن ننتبه إليه، لأنه هو الذي تسبب بوجود فاطمة الزهراء في هذه الآيات. حدثنا القرآن في سورة الإنسان عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حينما حدثنا عن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولكن قبل أن نشير إلى ذكر الزهراء في القرآن الكريم لا بد لنا من أن ننتبه إلى خصيصة خاصة في القرآن الكريم تتعلق بأن هذا الكتاب ليس كتابا تاريخيا، ليس كتابا قصصيا، ليس كتابا كبقية الكتب، وإنما هو كتاب الله المرسل إلى الناس وكتاب الهداية الربانية التي بسببها وجد هذا الكون وخلق هذا الكون، وبسببها استخلف الإنسان الأكمل على وجه هذه البسيطة. القرآن الكريم عندئذ لا بد من أن ننظر إلى حديثه عن الأشخاص، إن كان حديث ذم أو حديث مدح وثناء لا بد وأن ننظر إلى هذا المدح وهذا الثناء وذلك الذم والقدح بمنظاره العقائدي وبدوره في مهمة الرسالة الربانية التي أرسل الله سبحانه وتعالى بموجبها هذا القرآن. ولذلك لا بد من أن نغير نظرتنا إلى الآيات التي تتحدث عن فاطمة الزهراء. إذن لا بد من أن نرى بأن المدح الإلهي لا يستهدف شخص فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعنوانها لحما ودما، وإنما يستهدف فاطمة الزهراء الكاملة المكملة وكيف اكتملت وطرق كمالها. لذلك حينما نريد أن نتحدث عن آية الراسخين في العلم لا بد من أن يتبدى لنا حقيقة أن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي واحدة فريدة وحدها من ذكرت ضمن طريق الراسخين في العلم. صحيح أن في سماء الرسالة وفي جبين المعتقد الكثير الكثير من النساء اللاتي لهن دور ولهن موقع في مسألة العمل للرسالة. ثمة الصديقة الكبرى خديجة صلوات الله وسلامه عليها، وثمة الصديقة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، وثمة الكثيرات. ولكننا حينما نتحدث عن الصفات المثلى وعن الدور الأكمل للمرأة عندئذ لا نجد إلا فاطمة الزهراء وحيدة في هذه الآية. وحينما نتحدث عن آية التطهير أيضا نجد نفس الشيء، فآية التطهير إنما تحدثت عن فاطمة الزهراء بعنوانها المرأة المتفردة في هذا المعنى. أيضا حينما نتحدث عن آية المودة نجد أن فاطمة الزهراء هي وحيدة النساء في هذه الآية. وحينما نتحدث عن المباهلة أيضا نجد أنها وحيدة وفريدة آية المباهلة. ماذا يعني ذلك؟ ولماذا الاختصاص بذكر الزهراء بهذه الصورة وبهذه الطريقة؟ حينما نرصد واقع الزهراء العقائدي نجد أن مثلثا رسمته الرسالة لنا من خلال فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول إن فاطمة بضعة مني، من أرضاها أرضاني ومن أغضبها أغضبني، هذا الحديث والذي لا تتفرد به روايات أهل البيت، بل أننا نجد الكثير من كتب النواصب حتى تشير إلى هذه الرواية، حتى بلغ الأمر أن البخاري يشير إلى نفس هذه الرواية، وهذا الأمر ليس مجرد رضا وغضب، وإنما هو يجب أن يفهم بعنوانه تعليق غضب الله سبحانه وتعالى على غضب فاطمة. فإذا ما غضبت فاطمة غضب الرسول، ولو غضب الرسول ماذا يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ ولو أرضيت فاطمة سيرضى الرسول، ولو رضي الرسول ماذا يعني ذلك بالنسبة لمن يريد أن ينظر إلى الأمور بعينها العقائدية؟ هذا من جهة. الرأس الثاني في هذا المثلث الرباني نجده في حديث القرآن الكريم الذي أشرت إليه، فمن الواضح جدا أن آية المباهلة لم تشر إلى أحد من النساء غير فاطمة، رغم أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن نسائنا، لم يتحدث عن ابنة، لم يتحدث عن امرأة، وإنما تحدث عن نساء الأمة كلها، ولم يخرج في آية المباهلة إلا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ماذا يعني ذلك؟ وماذا يستبان لنا من ذلك؟ كنت قد أشرت قبل أيام في حديث هنا إلى بعض ما يحاول المنحرفون أن يثيروه في شأن الحديث عن المباهلة، ليقولوا بأن وجود فاطمة الزهراء ووجود علي بن أبي طالب ووجود الحسن والحسين في آية المباهلة كان وجودا تشريفاتيا وليس وجودا كوجود رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، بمعنى أن الرسول هو وحده من يباهل، والبقية وجودهم لغرض كلمة آمين، مع العلم أن القرآن يتحدث بطريقة مختلفة. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. على ماذا يبتهلون وماذا تكون المحصلة من الابتلاء؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هؤلاء الذين أخرجوا إلى المباهلة حينما يدعون الله سبحانه وتعالى بطرد من هو كاذب من رحمته، أترونهم عقالا لو كانوا هم من الكذبة أيضا فيدعون الله سبحانه وتعالى بأن يطردهم من رحمة الله؟ أم في الآية دليل صريح جدا على عصمة من أخرج للمباهلة، لأنه يقول سنجعل لعنة الله على الكاذبين، هؤلاء جاءوا وتفدوا الى هذه القضية وانبروا الى هذه القضية. ولا يعقل ان هذه القضية حينما تثار بهذه الصورة الا ان يكون هؤلاء من الذين تبرؤوا قولا وعملا من اي كذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل واضح جدا على عصمة من كانوا فيه. هنا أشير إلى بعض المحاولات التي رمت واستهدفت أن تفرغ آيات القرآن من محتواها الحقيقي، حينما قالوا من الطبيعي جدا أن يأخذ الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله أهل بيته، لأنه في عرف نصارى نجران يخاف عليهم لو كان كاذبا، ولا يعقل أن يأخذ من غيرهم. ويقولون بأن الدليل على ذلك هو أن اسقف نجران قال لقومه انظروا لو وجدتم ان هذا الرجل اخرج قومه وانصاره فاعلموا انه كاذبا وباهلون، ولكنه لو اخرج خاصة بيته فلا تباهلوه. لكننا نلحظ امران في هذه القضية. الأمر الأول هو أن هؤلاء جميعا يتحدثون بلعنة الله على الكاذبين. لم يتحدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوحده عن هذه القضية، وإنما تحدثوا بأجمعهم. وعندئذ يمكن لو كان الأمر ليس بهذه الصورة يمكن لنصارى نجران أن يقولوا لا نريد أن نباهلك أنت، وإنما نريد أن نباهل عليا، ألست من سميته بأنفسنا كما ورد في الآية القرآنية؟ إذن تعال لنباهل عليا أو نباهل فاطمة الزهراء لوحدها. أكان بإمكانهم ذلك أو لم يكن بإمكانهم ذلك؟ قطعا كان بإمكانهم، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخذل نبيه ولا يمكن أن يخذل رسالته ويدعها عرضة للمفاجآت. العمل الرسالي العمل الإلهي عمل محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك حينما خرجوا وتلفظوا بهذا اللفظ أشاروا إلى طبيعة خصوصيتهم في هذا المجال، في أن كل واحد منهم قادر على أن يصنع نفس ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما يمكن له أن يصنع. والدليل هنا أن أسقف نجران حينما خرج إلى المباهلة، حينما خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المباهلة، ماذا قال لقومه؟ والله إني لأرى وجوها لو باهلتموها لن يبقى نصرانيا على وجه الأرض قاطبة. ولو أنها دعت على السماء لم كسفت، ولو أنها دعت على الجبال لتتكدكت. هذه الصورة فهمها الأسقف وعرفها لطبيعة خاصة في شخصية هؤلاء. الأمر الثاني يتبين لنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يريد أن يخرج أهل بيته من كل عموم البيت ما كان بحاجة إلى أن يخرج الحسن والحسين وهم أطفال، وإنما يخرج مثل العباس ابن عبد المطلب ويخرج أمثاله عقيل ابن أبي طالب وسكية بني هاشم الذين كانوا معه. لماذا يخرج أبطالا؟ حينما يتحدث عن النساء كان بإمكانه أن يخرج فواطمة بني هاشم، فاطمة بنت عبد المطلب وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب وأمثال هؤلاء النسوة، كان بالإمكان أن يخرجهم. فاطمة بنت أسد أيضا، وكان بالإمكان أن يخرج عماته، ولو قدر أنه عنا بأهل بيته بيت فاطمة فقط، عندئذ نقول لماذا لم يخرج زينبا، ولماذا لم يخرج أم كلثوم؟ وزينب من لها المقام الأعلى والأشمر، ولكن نفس زينب لم يخرجها معه. لماذا؟ لأن ثمة نص إلهي يتعلق بهذه الأسماء ولا يتعلق بغيرها إطلاقا. وهذا ما نستفيده أيضا من حديث التطهير، حينما دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد إدخاله لفاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب في كسائه، وحينما قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أرادت أم سلمة بإجماع روايات السنة والشيعة أرادت أن تجر الكساء لنفسها وتدخل في الكساء، فأخذ الكساء منها واجتذبه منها وقال لها أنت على خير. بعض الروايات أيضا تشير إلى، في روايات القوم في كتب القوم تشير إلى أن عائشة هي من جرت الرداء لكي تدخل ضمن الكساء، ولكنهما منعا. وزوجات النبي لو قدر أن كلمة أهل البيت لها صفة عامة فهم من المقربات جدا، ليقترب زوجة الرجل مقربة عادة إلى زوجها أيما تكن، ولكنها هي في بيته. لكن لطبيعة خصوصية هذه الأسماء أشير إلى هذه القضية. انظروا في حديث سورة الدهر سورة الإنسان، حينما يقول ويطعمون الطعام على حبه، يتحدث عن حادثة تاريخية، ولكنه ماذا يعلق على هذه الحادثة من بعد ذلك؟ يعلق حديثا ولا أروع عن جنة هؤلاء. 18 آية من بعد ذلك تتحدث عن امتيازات هؤلاء يوم القيامة، وحديث القرآن عن الامتيازات بشكل قطعي لا بد وأن يكون مرتهنا بعصمة هؤلاء. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن جنة الإمام الحسن وجنة الإمام الحسين وهم صغارا، آنذاك كانوا صغارا لم يبلغوا الحلم حتى، لماذا تحدث عن جنتهم بشكل قطعي؟ ألا يشير ذلك إلى أن سلوكهم وأفكارهم وأعمالهم هي عين هذه الجنة وهي ترجمة هذه الجنة، وهذا دليل عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم؟ قطعا هذا دليل، ولا أوضح أيضا عن هذه القضية. انظروا أحاديث يوم القيامة تجعل الإنسان ما بين الخوف والرجاء، ولكن حديث القرآن عن جنة الذين يوفون بالنذر حديث قطعي لا مجال للخوف منه، وإنما كله حديث أن جنة هؤلاء هي بهذه الصورة. على أي حال لن أطيل أكثر من ذلك، وفي الحديث وللحديث تكملة كبيرة جدا وكثيرة جدا، ولكني للأسف الشديد لا أجد أن الله سبحانه وتعالى قد منحني كثير توفيق لكي أبقى ألهج بذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولكي نبقى جلوسا في محضر ذكرت فيه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على بضعة نبيك المنتجبة المطهرة المظلومة الشهيدة صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية. اللهم بحق الصلاة على فاطمة اكتبنا من أنصار فاطمة الزهراء، واجعلنا من المشفعين بفاطمة الزهراء. اللهم لا تفرق بيننا وبين الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، ولا تحرمنا من معرفة السر الذي اكتنف في داخل الزهراء اكتنفت عليه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأرنا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يوم أن ينتقم إلى فاطمة الزهراء، ونجد أنفسنا مشاركين ومبادرين للتعرف على حق فاطمة الزهراء وللأخذ بثارات فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.